وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من دروس السيرة النبوية كنا قد وصلنا إلى أحداث السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث مرت بنا أحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة التاسعة والسنة العاشرة من البعثة، ومنها ما يسمى بعام الحزن وهو فيه وفاة أم المؤمنين خلف وعمه أبي طالب، ثم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ثم بعد ذلك رحلة الإسراء والمعراج. وفي السنة العاشرة من البعثة وهي وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهو الذي يسمى بعام الحزن، بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وقد بلغ من العمر 25 سنة، ثم ظل معها حتى بعث وهو ابن 40، ثم عاش معها بعد بعثته قرابة 9 سنوات أو 10 سنوات، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم معها أخرى، هي المرأة الوحيدة التي انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم دون نسائه. أما سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها فقد اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحدة، أما السيدة خديجة هي التي انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلب على ما يزيد من ثلث حياة النبي، 15 سنة تزوجها قبل البعثة وعشر سنوات أو 9 سنوات وهو نبي، أي ما يقرب من 24 سنة أو 25 سنة عاشتها السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي قد مات وهو قد بلغ من العمر 62 سنة، يعني 25 سنة من 62 تعتبر يعني قريب من النصف أو ما يزيد على الثلث، وباقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات و10، يعني 13 سنة، يعني عاشت السيدة خديجة مع النبي قرابة 25 سنة وباقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي قرابة 13 سنة. بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقد رزقه الله تعالى منها الولد، ولم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة من نسائه سوى خديجة وماريا. ماريا المصرية رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها إبراهيم ومات وهو مسترضع، يعني ما زال طفلا رضيعا. أما السيدة خديجة كما النبي صلى الله عليه وسلم لقد رزقني الله منها الولد ورزقت حبها، أي خديجة رضي الله عنها رزق منها أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة، 4 من البنات، والطيب والقاسي، هؤلاء أبناء النبي الخديجة. أما سائر نساء النبي لم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم من واحدة منهن أي من الأولاد بعد وفاة السيدة خديجة مباشرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك قد بلغ من العمر ما يقرب من 50 سنة، 50 49، بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، ولم ينشغل بدعوته ولم ينشغل بالرسالة عن الزواج الذي هو الحصن الحصين للمرء، لأن الزواج مهم للغاية بالنسبة للذكر والأنثى. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج، حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الزواج وبيان فضله، فيه من العفة وفيه من الإحصان، تحصن المرأة بالزواج ويستعف الرجل بالزواج ويحافظ المرء على حياته. ولذلك قال بعض أهل العلم لا يترك الزواج إلا مريض أو منحرف، إما مريض ليس عنده ما يفيد المرأة أو رجل منحرف يقضي شهوته بالحرام. أما الرجل السوي في بدنه وأخلاقه ودينه هذا هو الذي يسارع على الفور للزواج إذا ملك المهر والنفقة، يبادر ليحس نفسه. وطبعا لما انتهت الفضائيات المنحرفة أعرض كثير من الشباب عن الزواج لأسباب العدة، هذه الفضائيات المنحرفة جعلت من العطب عند الشباب ما الله به عليم، وأفرادت لنا في المجتمع شرائح عدة من الشباب المنحرف المعرض عن الزواج، والفتيات الحوامس، وهذه من المصائب التي يطالب بها المسلمون الآن حتى في مجلس الشعب، أنه ينبغي أن تؤخذ الخطوات البناءة الإيجابية من أجل حذف هذه القنوات الجنسية الإباحية كما يفعل في كثير من الدول الإسلامية بل من دول الكفر كالصين واليابان وغيرها، لأنها علمت أن أصل جسم الأمة سينهدم هو الشباب من هذه الفضائيات الإباحية. تجد الشباب هزيل، تجد الشباب لا ينتج، تجد الشباب لا يبحث عن عمل، تجد الشباب ما يسمى بشباب الشوارع ليس عنده مسؤولية، ليس متزن عقليا، كل هذا بسبب هذه الفضائيات الإباحية. وأصبح الشباب يعزف عن الزواج لما يرى في هذه الفضائيات الإباحية، فأصبح الشاب لا يثق في أي فتاة كانت، فيحاول أن يفرق ما بداخله من الشهوة في الحرام لأنه لا يأمن على بيته. وهذه حقيقة واقعة، هذه حقيقة واقعة. أيضا الفتيات تجد الشاب ممكن يخطر أسبوع ويطرق، يخطر شهر ويطرق، يتزوج ويدخل بزوجته شهر اثنين ثلاثة ويطلق. هذا قد يحدث في سابقة هذه الأمم. ما السبب في هذا؟ تلك الفرائيات الإباحية. البنت تتجوز وتشوف ولد ثاني على الفضائيات أو في التلفزيون أو في مثل هذه المواقع الإباحية لا ترضى عن زوجها. الزوج يتزوج فتاة ويختارها ثم باستمراره لمشاهدة تلك الفتيات الساقطات في تلك الفضائيات الإباحية فيزهد في امرأته ويسعى إلى تطليقها رغم أنها قد تكون عفيفة، قد تكون دينة، قد تكون مستقيمة، لكن الإنسان ابن شهوته كما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. زين، وهذا نوع من أنواع الابتلاء. زين الله في قلوب الشباب الرجال حب النساء، فالرجل مجبول على حب المرأة والتطلع إلى المرأة وتتبع المرأة ولو كانت في كامل هيئتها في حجابها. يعني حتى لو المرأة مستترة تمام الاستطاعة تجد الرجل أيضا يتابعها بنظراته. هذا مصداق من القرآن. ولذلك ينبغي لكل شاب أن يسارع لأن يعف نفسه وأن يتزوج. وهؤلاء الأنبياء قاطبة وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. أعظم فتنة وأعنف شهوة في شهوة المال، في شهوة المنصب، في شهوة المرأة، في شهوة الكلام، في شهوة السماع، كل دي شهوات ولذات. أعنف شهوة على الإطلاق هي شهوة الجنسية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صارع في الزواج. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء. هذا أمر جبلي لا يستطيع رجل على الإطلاق إلا إذا كان مصابا بمرض أن يقول: أنا لا أهتم بشأن النساء، هذا كذب، لا فطرة، إلا إذا كان هذا الرجل مريضا. بل إن حب التطلع إلى المرأة يظل مستمرا مع الرجل حتى لو بلغ من العمر أرزاق. حتى الرجل لو ان بدا من القدره ارزلت وانقطعت عنده شهوه النساء يتمنى ان يشوف برضه قدام عنده في التلفزيون البنات اللي بترقص والبنات اللي راحوا جاي. يا اخي انت كبرت، بس الامر جبلي. جبل الله عليه الرجال، وهذه الحكمه عظيمه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: حبب الي من الدنيا الطيب والنساء. ولذلك المرأة المحجبة لا تأمن على نفسها أن هي ماشية مغطية أبدا على الإطلاق. النبي عليه الصلاة والسلام حسن في أحاديث عدة على المصارعة للزواج. بل إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: والله لو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد لأحببت أن يكون لي فيه امرأة. يعني لو أحس أنه ما بقي من عمري إلا يوم واحد وهو ليس عنده امرأة أحب أن يكون هذا اليوم عنده فيه امرأة، يتزوج حتى لو يموت بعد بيوم. وفي رواية: مخافة الفتنة، يخاف على نفسه الفتنة. لأن الإنسان اللي عايز يستقيم لابد أن يسعى إلى إعفاف نفسه. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: تزوجوا فإن أفضل هذه الأمة كان أكثرهم نساء. يعني تزوجوا فإن أفضل هذه الأمة اللي هو النبي كان أكثرهم نساء. اجتمع عند النبي 9 من النساء، 9، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عليهن في الليلة الواحدة، والحديث في صحيح البخاري. ولما دخلت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مغفور على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في هيئة دزة، هيئة دزة يعني هيئة متواضعة ليست متجملة، وكانت آنذاك عروسا. أم المؤمنين عائشة لما رأتها قالت لها: ما لك؟ إن زوجك من خيرة فتيان قريش ومن أغنى فتيان قريش. يبين نفسك لماذا لا تتجملين؟ قالت: إن عثمان بن مغرور ليس له من الدنيا حاجة، فهو قائم لليل صائم للنهار، يعني رجل لا يهتم بشأن النساء. السيدة عائشة تعجبت من هذا الكلام ونقلت هذه الرسالة إلى رسول الله، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس لك فيه أسوة؟ يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا. الإسلام مش مسجد والإنسان أغلق على نفسه الأبواب كما يظن الجهال، لا، الإسلام كما يراعي الأبدان ويراعي العبادات يراعي العواطف أيضا، لأن هذا الدين هو دين ينزل من عند الخالق سبحانه الذي على علم بحقائق العباد ويعلم قلوب العباد، وهو الذي خلقهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالإسلام دي مش من ناس جماعات عايشة في الغابات لا تعرف شيء عن الدنيا أبدا أبدا. نظن بأن الجماعة السنيين أو الجماعة اللي هم ملتزمين أو الجماعة بتوع المساجد دول ما لهمش في الأمتكة والطقطقة اللي الشباب بيتكلم عنها اليومين دول، وهذه مصيبة كبيرة. النبي لما التقى مع جابر بن عبد الله وقال له: تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: سيبا أم بكرا؟ ينظر إلى مراعاة الإسلام لعواطف الرجل. قال: بل سيبا يا رسول الله، امرأة كانت متزوجة من قبل وطلقها زوجها ثم تزوجتها. النبي قال له: سأل ليه يعني؟ هل بكرا؟ هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ وتضحكها وتضحكك؟ وفي رواية في الصحيح: أين أنت من الأبكار ولعابها؟ وهذا الحديث صحيح البخاري. أين أنت من الأبكار ولعابها؟ فالإسلام يا إخوانا يراعي عواطف الرجال والنساء. لما نقلت هذه الرسالة إلى رسول الله لقي النبي عثمان بن مظعون وقال: يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة حسنة؟ والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، أخشاكم لله وأتقاكم لله، يعني إذا كانت الخشية من الله وتقوى الله وأنا أخشاكم وأتقاكم لله ومع ذلك أتزوج النساء لأعف نفسي وأحصن المرأة، يبقى إذا ليس من الخشية لله ولا من تقوى الله إنك تمتنع عن الزواج. إن الرهبانية لم تكتب علينا. الرهبانية هو التبتل والانقطاع للطاعة، هذا لم يكتب على هذه الأمة. ومعلوم أن هؤلاء الرهط الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي ثلاثة من الأصحاب ليسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من الشباب ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي ليسألوا عن عبادة النبي، كيف أن النبي يجتهد في عبادته؟ إزاي النبي بيقيم الليل ويصوم النهار عشان يتأسوا بالنبي؟ ودي خلي بالك دي من الحكمة التي ذكرها العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأمة نساء. ليه النبي تزوج أعداد بالله ليه؟ إيه السبب؟ السيدة خديجة ومعنا السيدة السوداء والسيدة عائشة والسيدة حفصة وصفية وميمونة وأم سلمة، كل دول ليه تزوجوا النبي؟ من هذه الحكم ليطلعن على أسرار حياة النبي وينقلن هذه الأسرار للأمة، الحياة الزوجية، عشان يبقى في نوع من التشريع. إزاي نعرف حياة الرجل مع المرأة في كل تفاصيل الحياة في البيت إلا إذا نقلت هذه التفاصيل من امرأة تعيش مع النبي في أدق حياة النبي؟ يعني إذا كانت السيدة أم سلمة أم المؤمنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضاجعها وهي في فور حيضتها، السيدة عائشة كانت تقول كان النبي يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. طيب الأحكام الشرعية دي خاصة بالحيض والأمراض، خاصة بالمرأة الحائض، مين اللي كان بينقلها للأمة إلا إذا أكثر النبي من التزوج؟ لما تنقل أم المؤمنين عائشة حياة النبي في بيته، كان في مهنة أهله، يعني كان النبي ما كانش ملك من الملوك ولا عظيم من العظماء اللي هم يعني شكليا، انما كان في مهنة آل، يعني خدمة المرء، يخدم المرء في البيت. يعني ما فيش مانع ان الراجل مثلا يقوم يجيب الغسيل ويلمه ويحطه في الغسالة بسبع غسالات، وبعد الغسالة تخلص الدور يلم الهدوم من قلب الغسالة ويحطها في الطبق ويطلب من الصبح الصلاة. فيها عيب دي؟ فيها عيب عند ناس كتير جدا، انا كان نفسي اليوم. امال المرة جاية ليه؟ امال انت بس طول النهار تساعة في البيت؟ وتعلي صوتك وتشتم؟ ويجي واقع ليه؟ وده مش نضيف ليه؟ وده مش معزول ليه؟ وده مش متنظم ليه؟ وده مش مكوي ليه؟ وده مش مترتب ليه؟ وانت ما تقدرش تشيل عيل عنده 3 4 شهور تقعد ساعتين اثنين تهدهله على ايه؟ ده الانسان بيعجب. ما تقدرش. لو كنت من العظماء انك تشيل ابنك على ايدك تسكته ساعتين وصاحي طول الليل وما تسمعش، الولد عايز زوجه خلاص بيعيط، اقوم اعمل له رضعه بيعيط اشيله على ايدي، اقوم اتحرك في الصاله خلاص بقى اقوم اخد الواد ده واخرج من هنا خلينا اعرف انام شويه. ما يقدرش يشيل الولد، بس هو بقه ايه؟ مفتوح. هذه من الحكم الجليل عشان نعرف ازاي النبي كان في بيوته، ودي من الحكم العظيمة التي من أجلها أكثر النبي من النساء. لما جاء هؤلاء الثلاثة النفر من أزواج من الصحابة إلى أزواج النبي فسألوا عن عبادة النبي، فلما أخبروا وكأنهم تطايلوها، يعني شافوا إن شغل النبي ده مع الله يعني بسيط، معقول بيصلي له ركعتين بالليل وساعتين بالليل ويجي يوم ويوم يصوم ولا يوم يتم خميس وبس؟ مش معقول. كانوا مفكرين بقى بان النبي ده ايه؟ مربوع طول النهار بالحبل. فخرجوا بقى عايزين يعملوا بقى شغل اكتر من كده. قال احدهم والله انا لا اطعم الطعام قط، انا اصوم كل يوم. وقال الاخر وانا اقوم الليل ولا افطر. ده النبي ده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ضمن الحمد لله الجنة. خلاص اي حاجة من الشغل العبادة يدخل الجنة، لكن انا فين من عبادة النبي؟ اين نحن من النبي؟ محتاجين جهد. وقال الثالث: وانا لا اتزوج النساء واعتزل النساء. يعني انت مش عايز تاكل خالص طول النهار، تفضل صايم طول النهار، كل يوم تواصل الصيام، وانت تريد ان تقوم الليل من المغرب لما للفجر، وانت مش عايز تتزوج النساء تقطع الشهوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله اني لاخشاكم لله واتقاكم لله، ومع ذلك لا افعل هذا، ولكني انام اقوم واركض واصوم وافطر واتزوج النساء، وهذه سنتي اي طريقتي ومنهجي وحياتي، وهذه سنتي. يبقى النبي يقوم من الليل وينام جزء يستريح عشان يقدر يستعين بهذا النوم على القيام والعمل في خدمة طلب الرزق، ويصوم ويفطر. صوم انت بس يومين اثنين في الاسبوع، يتم خميس ويداوم عند نهاية حياتك. الحسنة عشر امثالها. واتزوج النساء، ومن راغب عن سنتي فليس مني. هذه سنتي، ومن راغب عن سنتي فليس مني. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بادر بعد وفاه ام المؤمنين خديجه في الزواج، وكانت المراه الثانيه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه ام المؤمنين خديجه، هي ام المؤمنين سودة بنت زمعة. يبقى تزوج النبي بعد خديجة مين؟ ام المؤمنين سودة بنت زمعة. انا اظن ان كثير من المسلمين اليوم لا يعرف عن هذه المرأة شيء، او حتى لا يعرف اسمها. أو حتى لا يعرف متى تزوجها النبي. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من البعثة قبل هجرة النبي بثلاث سنوات، بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. وهذه المرأة السيدة سودة كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة اسمه السقران بن عمرو. السقران بن عمرو هذا تزوجته ام المؤمنين سودة قبل النبي، وهاجرت معه الى الحبشة، وعادت من الحبشة معه الى مكة، فمات في مكة عنها وتركها. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجبر كسرها وخاطرها، وده ايضا من جملة الحكم التي لاجلها اقصر النبي من التزوج. يتزوج امرأة مات زوجها فيضمها إليه ليرعاها ويحفظها رعاية لحق زوجها الذي جاهد معه، كما حدث مع سودة، وحدث مع حفصة، وحدث مع أم المؤمنين أم سلمة، كانت متزوجة أبي سلمة بن عبد الرحمن. مش كان النبي عليه الصلاة والسلام رجل شهواني؟ لا، ده في حكم جليلة لكل امرأة. وتزوج النبي السيدة عائشة ليكسب خاطر وزيره الأول وهو أبو بكر الصديق. كل هذه من الحكم. السيدة أم سودة لما مات عنها السقران بن عمرو بعد أن عاد بها من الحبشة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها قبل ان يواجه، وظلت معه قبل الهجرة في مكة ثلاث سنوات، وكانت امرأة ضخمة، امرأة عاقلة. ولما اسنت، يعني تقدمت في السن في نهاية حياة النبي،
عشان تعرف حياة النبي
السيرة الذاتية للنبي عليه الصلاة والسلام. ما يبقاش النبي ده يعني وكأنه رجل مجهول في حياتك أو رجل هامشي. قال يا رسول الله ألا تتزوج؟ بعد زوجتك الأولانية ما ماتت مش عايز تتجوز؟ طبعا الرسول ما قالش بقى أنا هلاقي مين زي مراتي الأولانية، معقول مين اللي هتعرف تعيش معاي؟ وبعدين واحد تاني يقول لك أنا هجيب واحدة تانية على العيال. يعني شوف الأفكار العقيمة، أفكار عقيمة. طب أنت يا أخي ممكن يمتد بك العمر وتحتاج في نهاية عمرك لامرأة، وعيالك لما تكبر في السن يرموك. تقول أنت النهارده ممكن يكون عندك 50 سنة تقدر تخش على أي واحد حتى متزوجة قبل كده يقبلوك، لكن لما عيالك يرموك ويحطوك في أفة يبقى عندك 80 سنة تيجي تتقدم لبنت عشان تتجوزها تقول لك اكتب لي قبل ما تتجوزني في ده، وانت محتاج لامرأة تخش وتدخل عليك، وخاصة إذا كان هناك ما زال عندك بقية من الرغبة للنساء. هذا أمر حلال. نجد مثل هذا القصور عند كثير من المسلمين، بل أصبح الرجل يعاق في المجتمع إذا تزوج بعد وفاة زوجته. لماذا يعاق؟ وهو رجل عنده العناطر، ورجل خلق على الفطرة، ورجل يحتاج إلى امرأة يعيش معها، كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا بد للرجل من امرأة يعيش بها. ما تقدرش تستغنى عن امرأة أبدا، صدقني. مهما كانت زوجتك مش كويسة، طالما أنها عفيفة أمينة على مالك وأولادك وعفيفة في عرضها، اقبلها على كل الأخطاء اللي عندها، وكل يوم زعقلك شوية مش مشكلة. لكن تقدر تعيش من غير امرأة؟ صدقني ممكن تعيش يوم واثنين وثلاثة وأربعة، لكن مش طول العمر. أنت لو زوجتك عند أمها مثلا ولا أختها ولا بنتها والدك وهتبات عندها ليلتين هتلاقي نفسك على الله صدقت. لا انت عارف تولع البوتاجاز وتيجي تفتح التلاجه تقفلها تاني، تمد ايدك لشويه الفول اللي في القدريه تقوم تحطهم وترجعهم وتقول قضيها باي حال، ما انتش عارف تاكل. الحقيقه ما انتش عارف تلبس جلابيه حلوه ولا نضيفه. صحيح ممكن يكون لسانها طويل، ممكن يكون بتطلب منك طلبات كتير، اتحملها. إذا كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. إذا كان فيها صفات مش كويسة ففيها صفات كويسة فاقبلها، وازن بين صفات حبيبك. ما تنظرش نظارة سودة لزوجتك، فأنت في حاجة إلى امرأة تعيش بها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلقت المرأة من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فاستمتع بها على عوج. مش ماسك لي بقى النبوت طول النهار. في رجالة كده يقول لك راجل شديد مش عاجبه العجب. أنا بقول لك لو عندك عيل صغير عنده 3 4 شهور صدقني مش هتقدر تشيل نص ساعة. تشيله غير لما يكون الواد نظيف وحلو وبيضحك تهش نفسه. ساعة الولد ما يحب يحطه على الأرض ترميه وتسيبه وتمشي. مين اللي هيغيره؟ مين اللي هيرضعه؟ مين اللي هيقلع هدومه؟ مين اللي هيسكته؟ أنت ما تقدرش. فجاءت خولة بنت حكيم إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: نعم. فما عندك؟ من اللي عندك من العرائس؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت سيدا. البكر موجودة والسيد موجود، يعني الدنيا ما خربتش. قال: من البكر؟ وعن السيد، اعرض علي من دي ومن دي. فقالت: اما البكر فعائشة بنت احب خلق الله اليك ابي بكر. انت عايز اكتر من كده ايه؟ وخلي بالك دايما النسوان هي اللي تتدخل في مسألة الجواز. واحد عايز يخطب بشايع مين؟ ولا بشايع ابوه ولا اخوه؟ بشايع واحدة ست. هي اللي تقدر تلاغي الحريق. هي اللي تبقى واسطة. شوف المرأة لها دور، أنت ما تقدرش تكون فين. ولذلك اللي جات للنبي عشان تتجوزه مين؟ خامنة بنت حاتم مع ابن موجود أبو بكر الصديق وموجود عمر بن الخطاب وموجود عثمان عفان كل كبار الفطاحل دول موجودين. لكن دايما المرأة لها دور قد لا يقوم من الرجل. الإسلام لا يغفل عن حقيقة البشر أبدا. مش المرأة بس محطوطة في البيت ومقفول عليها وبس، لا، لها دور عظيم جدا. دور المرأة في المجتمع والبيت عظيم جدا. فقالت: أما البكر فعائشة بنت أحب خلق الله إليك أبي بكر، وأما السيد أي التي سبق لها الزواج فسودة بنت زمعة بن قيس، قد آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. دي بنت أبو بكر الصديق، ودي امرأة اتبعتك على ما أنت عليه وآمنت بك، امرأة السكران بن عمرو لما مات عنها. خلاص يبقى ما عادش ليك بقى إيه؟ ما لكش علم. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. يبقى معناها ان النبي قال لها روحي ايه؟ اخطبيهم الاثنين في نفس الليل. يا درجة العلم جامدة، ده متقال النهارده كده. لو حصلت النهارده يقول لك كده. ويعاد اللي بيعدد يتجوز واحد او اثنين يقول لك الراجل ابو مرتين. ويعتبر دي نوع من انواع الايه؟ العين. نوع من فراغة العين. طالما راجل قادر وهيفتح بيته بيتين ومش هيخلص وهيعيش في نفسه ويضم امرأة أخرى فيحصلها، هذا شيء مطلوب في الشرع. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أدخل الله عليكم من الخير والبركة. افرحي وانبسطي. إيه الخير اللي داخل عليكم ده؟ قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة. يعني يريد أن يخطب عائشة. شوف فرق السن دي بقى. إذا كانت الفتاة تتحمل النكاح لا يهم الكبر ولا الصغر، لكن برضه لا يعني لا نغفل مراعاة فارق السن. مش دايما في كل حالة يبقى فارق السن ده ما يتحطش في الاعتبار. لا، مش كل حالة. في حالات ما يتحطش فيها فارق السن في الاعتبار، وفي حالات يوضع فيها فارق السن في الاعتبار. ما تبقاش قاعدة. ما تبقاش ايه؟ قاعدة. لكن الراجل هو اللي يقدر يقيم وضعه. هو اللي يقدر يوصف حالته. ان فعلا هيقدر يحصن هذه المرأة ولا لا؟ ما يبقاش يجيب امرأة وبعد ما يكبر في السن وهو مريض تكون البنت وصلت في سن المراهقة تبدأ تتسكع في الطرقات وتطلب الحرام. هذا خطأ. هذا خطأ كبير. تبقى المسألة مش قاعدة. إن ممكن البنت تتزوج في سن 10 سنوات ممكن. زمان أيام ما كنا إحنا لسه أولاد صغيرين كنا نسمع زي إن البنت بتتجوز عندها 12 سنة. وبعض النساء كانت بتتجوز قبل ما يجي لها حيض، قبل البلوغ. ما كانش بقى في قوانين امريكا ده بتاع المؤتمر السكان العالمي لما جم قيدوا نساء المسلمين ولا قيدوا بنات المسلمين وحددوا سن الزواج عند الرجل وعند المرأة. الشاب ما يتجوزش الا بعد 21 سنة والبنت ما تتجوزش الا بعد 18. ودي كانت مصيبة من مصائب حكم مبارك كتير جدا النهارده، خاصة في الزمن اللي كثرت فيه النساء. يجي لك عريس لبنتك ما انتش عارف تقول اي ولا لا، ده البنت لسه ما وفتش السن تقوم العريس يسيبها تروح لواحدة تانية. فتقدم سن النساء لدرجة ان بلغ من العنوسة في مصر من الاعداد المخيفة بسبب هذا المؤتمر المشؤوم، مؤتمر السكان العالمي اللي عقد في مصر واختاروا مصر بالذات. إباحة الإبهاض، عدم زواج البنت إلا في سن متأخرة 18 سنة والولد 21. احنا كنا بنسمع إن الشاب تتجوز عنده 16 سنة 15 سنة والبنت تتجوز عندها 12 سنة. في المجتمع ده عشان تلاقي الشباب بيحف نفسه مبكر، لكن لما الشاب يتأخر لل 30 على ما يجي يتجوز يبقى عرف 10 15 بنت يجي يعيش مع مراته ما يعرفش، صحته تبقى انهارت، شبابه دمر. ودي مصائب الفضائيات اللي بحلم، لان الشاب عايز يفجر هذه الطاقه التي بداخله، لكن لما يتجوز بدري يقدر يعيش بدري، يقدر يعف نفسه حتى يلاقي اولاده يكبروا ويقدر يلاعب الولد. خلي بالك برضه ضمن المصايب، يعني انت لما احيانا تلاقي الراجل كان زمان بينه وبين ابنه 12 سنه، يعني زميله صاحبه يقدر يتكلم مع الولد ويلاقيه. النهارده بقى انت عندك 45 سنه وما عندك ولد عنده 10 سنين. 45 سنة و 50 سنة و 10 و 15 سنة ما تقدرش تاخد وتد مع الولد، ما انتش فاضل دحمة ولا تلعبه، ما تعرفش تجري ورا راجل البيت، ما تلاقي الولد بيعمل حاجة تنزل في المنطقة ضربه بالعصاية، ينشأ الولد مكبوت. لكن لما تكون عندك 16 سنة وانجبت ولد تقدر تهشك الولد وتلعب معاه، حتى لما تجيب يحبل الولد ان انت تلعب انت هو. لكن لما يبقى عندك 50 سنه والولد يقول لك يا بابا انا عايز العربيه دي، تقول عربيتها انت هتلعب عربيه. استكثر ان الولد يجي له ايه؟ لعبه. مصايب كتير جدا، ولذلك بينشا جلب للشباب محطم ليس بينه وبين ابيه تناصر، وليس بينه وبين ابيه علاقه. تلاقي الولد لما يكبر في سن المراهقه عنده 20 22 سنه ابوه بلغ من العمر 45 ولا 50 سنه، مفيش اخذ وعطاء. تلاقي الولد لما يدخل البيت يبقى عامل زي العصفور اللي محبوس في القفص، عايز يجري ويهب، مجرد ما يشوف ابوه دخل البيت يخرج. اول ما يخش يلاقي ابوه جوه يزوق في اي اوضه ولا في المطبخ ولا اي حاجه ويغفل لقمتين واخد نفسه ويجري. الولد ما يقعدش مع ابوه ولا يتقابل مع ابوه على الاطلاق. احيانا الشباب يا اخواني عمره ما ياكل مع ابوه على طبقيه واحده، لان مفيش اخذ وعطاء، مفيش علاقه. الولد اللي يطلع بالصوره دي الملطوي ده لما يكبر في سن المراهقه عنده 20 25 30 سنه عيش ازاي؟ هذه مصائب كبيره. انتوا مفكرين مساله سهله، مساله مش قليله ابدا. قالت ماذا ادخل الله عليكم من الخير والبركه، واي بركه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت ماذا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشه. طبعا فرحت امهما، لان الراجل المفروض ما يفرحش الا بعريس لبنته تقي مستقيم. بل يجوز لك أن تعرض ابنتك على الشاب التقي، بس يبقى شاب تقي صح صح بجد، يبقى شاب تقي ايه؟ حق وحقيقي، ما يبقاش بس منظر شكلي خلاص يقول لك ده شاب ملتزم وشاب ملتحي. ده التربية الإسلامية دي مش مسألة سهلة أبدا أبدا. وأنت تعرض بنتك على الشاب اللي تعرف منه الاستقامة والرابط، هيحفظ كرامة البنت ويحفظ كرامتك. النهارده السواد الأعظم من الشباب اللي متجوز ليس بينه وبين نسيبه أي علاقة. أول ما يتجوز ولا شفت لا بوك ولا أمك ولا بس ولا جو. وصلت المعلومة؟ لا بوك ولا أمك ولا إيه؟ ولا بس ولا جو. انسي بقى أبوك وأمك دي. طب أنا مجوزك ليه؟ وأنت متجوز ليه؟ أنت هتعيش إزاي من غير نسيب؟ أنا مش متخيلة. أنا نفسي مش متخيل إن الراجل يعيش من غير نسيب وحمل. ده هو ده الحب بتاعك بعد امك، هو ده الاحضان الدافئه. مش هنرجع بتاع زمان بقى محمود ياسين، دي الاحضان الدافئه اللي بعد الام تعيش من غير حما وغير نسيم. ازاي ده انت ما تستريحش نفسيا الا ما تروح لحماتك تقعد جنبها 10 دقايق وتسلم عليه وتدوس على راسه. اللي سلف لك على راسه عشرات المرات وبات لك البيت بتنساه النهارده ليه؟ يا اخوانا احنا النهارده عندنا مصايب كبيره، مشاكل وعقد في الحياه تحتاج الى من ينصرنا بهذه المشاكل. اوعى تقول لي فلان شاب ومتجوز وفاهم، ابدا لازم يتعلم. احنا ما عرفناش نعيش ولا نفتح بيوت الا لما اتعلمنا من سنه النبي ابدا. وما صرنا رجالا نتكلم بين الناس ونجلس في المجالس الا بعد ان تعلمنا من سنه النبي ومن سيره النبي. ولذلك الراجل العاقل لما يلاقي شاب مستقيم يعرض بنته عليه. بس الشاب المستقيم ده بقى النهارده فين؟ مستقيم فعلا فعلا. الراجل اللي تلاقيه هو الرجل الصالح شعيب لما عرض ابنته على موسى قال له ايه؟ اني اريد ان اتيحك احدى ابنتي هاتين على ان تعصرني ثمانية حجج. الراجل قال الكلمتين دول للعريس ليه؟ لما هي بنته قالت ايه؟ استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. البنت لما كانت بتسقي الغنم بره وبعدين مش عارفه تزاحم على البيت وسط رجاله هي واختها، دخل موسى عليه السلام عند البير لقى ناس مجتمعين كل واحد بيسقي الغنم بتاعته، فوجد من دونهما امرأتين تجودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. وفي النهايه بقى بعد ما خدوا الاغنام ورجعوا بعد ما موسى سالهم الاغنام ورجعوا لابوهم حكوا له القصه بتاعت الشاب القوي الامين. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. وبعدين لما جه موسى ودخل البيت وقعد مع الراجل وحكى له قصته انه هربان من فرعون لانه بيتتبعه ليقتله طمروه. ولما البنت قالت له ايه؟ لما خرجنا بالاغنام ورجعت البنت عشان تنادي موسى تقول له تعالى لابويا بقى عشان يديك اجره السقيه لانك سقيت الاغنام لنا، فقال لها امشي خلفي ودلوني على الطريق فإنا لا ننظر إلى أدبار النساء. حضر عظيم جدا على البيت، شاف شافت البيت قوة وشهامة وشباب، ولما جت تناديله تعالى علشان ابويا اتكسر، قال لها طيب البيت فين؟ قالت لي بس في اخر البلد. قال لها طب امشي ورايا، لاننا لا نمشي في ادبار النساء، ما نمشيش ورا المراه. تبقى انت ماشي في الشارع واحده ست قدام منك، عدي ما تمشيش وراها، لان المراه تقبل وتدبل في صوره شيطان. مش المرأة شيطان، لكن كما أن الشيطان يغني بني آدم للفاحشة، فصورة المرأة تجلبك للوقوع في الفاحشة، تؤثر على قلب الرجل، كما أن الشيطان يؤثر بوساوسه. طبعا المرأة لما دخلت أبوها وحكت الحاجة ما شفتهاش، قالت يا أبي استأجره، إن خير ما استأجرت القوي الأمين. يقوم بقى الرجل الصالح يعرض للبنت دي على الولد اللي ما فيش زيه في الزمان ده، اني اريد ان انكحك احدى اثنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج، تفضل بقى تشتغل عندي 8 سنين وهو ده مهر البنت، اشتغل عندي 8 سنين ترعى الاغنام، هذه البنتين دول ما يبهدلنا فيهم بره، وانا هجوزك البنت دي. هو الرجل عرض بابنته على الرجل الصالح، بس زي ما بيقول لك الراجل الصالح اللي هو مين؟ مش ابو لحيه وبس، ولا اللي داخل عليك بقين حلوين، لا 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 ابدا. ما تعرفش حقيقه الرجال الا من لما تحتك، تعرف صلابة الحباية الفول امتى؟ لما تحطيها بين دفتي الراحة، تعرف ان هي فولة سليمة ولا مسوسة. لما تحطها كده على الرحايا وتلفها في الرحايا بتسقط في ايدك، تقول ده الحباية دي ايه؟ مستوية. لكن الحباية بقى اللي منششة، مجرد ما هتحطها هتنزل بقى اللي انت شفت فيه. فما تعرفش الشخص الا لما تحتك وياه، وخاصة لما ترفع صوتك عليك ويصبر عليك ويستحي. النهارده معظم الشباب الا من رحم الله كسر حاجز الاحترام والحياء بينه وبين نسائه، ما عادش حاجه مانعين. انت بتبص لنا فين؟ حقيقه الاخوان ما عادش غنسيبه وحماته اللي كان بيدخل بقى عليهم مدلدل ودانه وقاعد وحاطط نصه في الارض وبيشرب الشاي ولا بياكل الحمام، النهارده بعد ما خد الجايزه بتاعته خلاص كل شيء انفض، وقعد بيضرب بالكل ما عادش حد بيهمه خالص زي الجمل. فين الشباب؟ فين النهارده البيوت؟ فين بيوت؟ عايزين نعيد هذه الحياه مره ثانيه. طبعا عمر بن الخطاب عرض ابنته حفصه اللي هي ام المؤمنين قبل ان تتزوج النبي عليه الصلاه والسلام على عثمان، هل لك ان تتزوج ابنتي؟ قال تفصل لي يوم بس فصل فيه، بعد يومين ما ردش عليه. لقي ابا بكر، رغم ان ابو بكر كان متجوز، هل لك ان تتزوج ابنتي حفصه؟ قال تفصل لي يومين. يومين عد ما حدش كلمه، فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبه. يبقى عمر بيعرض بنته على عثمان وبيعرض بنته على ابي بكر الصديق، مش بس ابدا. فلما قالت خولة بنت حكيم لأم عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبها، قالت لها وددت، يعني أتمنى حد يلاقي عليه سيدتي، والنبي بقى مش انا وانت ولا حتى عمر بن عثمان. قالت وجدت انتظري فان ابا بكر ات. الراجل بقى راجل بجاي عشان اصوله. فجاء ابو بكر اللي هو ابو عائشه فقالت يا ابا بكر ده يعني مراته هي اللي بتقول له بقى ماذا ادخل الله عليكم من الخير والبركه. ده خولة بنت حكيم اللي بتحكي له استنى ابو بكر لما يجي. ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطب عليه عائشه في جنتك. فقال او تصلح له وهي ابنه اخيه. طبعا ابو بكر الصديق مع النبي يوم بيوم حتى قبل بعثه النبي كان نجيبا للنبي عن صديق فرض للنبي. ولما بعث النبي كان اول من امن وصدق النبي ابو بكر الصديق من نجاه. فصار اخا له من كثره العلاقات والاحتكاكات والمعاملات ويدخل ويخرج. ولذلك السيده عائشه كانت تقول ايه؟ بعد النبي بقى لما نزل عليه الوحي ما مر يوم الا ورسول الله يزورنا في بيتنا. لان ما كانش حد امن ولا صدق النبي الا ابو بكر الصديق. فما كانش يمر يوم الا ما النبي يروح يزورهم في البيت. طبعا دي علاقه قويه جدا. اول خولة بنت حكيم لما عرضت خطبه النبي على عائشه ظن ابو بكر ان الخطبه دي ما تنفعش. ده اخويا هيتجوز بنتي. هو طبعا مش اخوه ولا من النسب ولا من الرضاعه. لكن لقوه العلاقه التي بين ابي بكر والنبي ظن ان عائشه ايه؟ لا تصلح للنبي. لانه اخو النبي. اخوه يعني ايمانيه يعني. او تصلح له؟ وهي ابنه اخيه. فقال له ابو بكر انما انا اخوك. فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي اليه فقول له انا اخوك وانت اخي في الاسلام اي في دين الله وكتابه. وابنتك اي عائشه تصلح لي وهي لي حلال. خلاص يا عم اللي هو البنت كانت رضعه من ام الولد ايه يا عم الشيخ رايك؟ تتجوز الولد ولا ما تتجوزش؟ البنت رضعه. احيانا ما يجي يسالك سؤال مثلا زي ده يقول لك مثلا انا بنتي رضعت مع اخو العريس بس العريس هيتجوز بنتي التانيه ايه رايك؟ يعني انا ليا بنت رضعت من ام العريس اللي جاي يخطب بنتي التانية مش جاي يخطب اللي رضعت. انتوا فاهمين المسألة دي؟ وخايف ان بنته رضعت من ام العريس والعريس جاي يخطب اخت اللي رضعت من امه مش هيخطب ديا. فانت لما تقول له خلاص طالما ان بنتك العروسه ما رضعتش المهم العريس جوز يا عم يلا العريس العروسه يقول لك يا عم الحمد لله الله يكرمك وعقبال عندك. يفرح انك انت بقى ايه؟ خليت له مشكله كبيره كانت مع الاداء. طبعا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما ارسل اليه النبي وقال له انت اخي في الاسلام وابنتك لي حلال. فرجعت خولة بنت حكيم فذكرت ذلك لأبي بكر فقال لها انتظري. انتظري بقى لسه ايه؟ العريس مش هيعني وانت موافق. وقام أبو بكر وخرج. تركت بيته مشوش. فقالت لها أم رومان لأم عائشة زوجة أبي بكر إن المطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه. المطعم بن عدي كان قابل ابو بكر يوم من الايام وقال له ايه رايك البنت دي بنت مين؟ قال له ده بنت. قال له طب ما تيجي تتجوزها الواد يكبر. قال له خلاص يا عم بس شويه كده على البنت تكبر شويه. ابو بكر الصديق هو قاعد يكلم خوله بنت حكيم بس ما خطبش. ده هي كانت ايه؟ وعد بالخطبه. وفي فرق بين الوعد بالخطبه وبين الخطبه الحقيقيه. لكن شوف بقى لعظمه في ايمان ابي بكر الصديق. اول ما سمع الكلمتين من خوله بنت حكيم وافتكر الموقف والوعد اللي اعطاه للمطعم بن عدي ان هيجوز بنته عائشه لابنه راح عشان يستأذن من الراجل. شوف المبادئ والقيم رغم ان مين اللي جاي يخطب؟ اظن بقى لو قلنا ان انا جاي يخطب بنتك وانت جالها 100,000 واحد خطبها وكتبت الكتاب وجهزت العفش هتقول يا جماعه الخير عايزين نفركش الجوازه دي. ما انت احيانا بتسمع يقول لك انت فرتشت جيت بسرعه تقول نفسك البت جالها واحد من ابو ظبي غرقها بالشيش ده واحد من ابو ظبي جه وهيدفع. طب والغلبان اللي كتب الكتاب ده وجاه اسفرش ليه؟ وتبدا الناس تروح تساوم بعضها ازاي نفسك وانت ليك ايه وعليك ايه؟ وقال تيجي برضه تتجوز الواد اللي جاي من ابو ظبي وبعد ثلاث اربع شهور للجواز تنص الجواز يستاهل ولا ما يستاهلش؟ ما دي حياتنا
جميعا وارضى. طيب وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.